رقق فؤادك في ربى الإيمان، وعش الحياة بواحة الإحسان.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. في رمضان من أوله إلى آخره، في عشره الأولى وعشره الوسطى وعشره الأخيرة، يرى الإنسان في بلاد المسلمين مناظر جميلة، ويرى في بلاد المسلمين تصرفات تبعث على الفأل وتسعد القلب وتشرح الصدر. يا أحبتي، من الأعمال الجليلة التي يعملها المسلم في رمضان وفي غيره، الأعمال التي نفعها متعدي. ما معنى ذلك؟ أي الأعمال التي فيها مصلحة للغير. لنا أعمال ذاتية مصلحتها لنا، وعندنا أعمال مصلحتها للغير. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله،
كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر. الله أكبر، ما هذا العمل؟ يسعى على أرملة، الأرملة المرأة التي مات زوجها ولا عائل لها، والمسكين هو الذي لا يجد كفايته. فهذا الإنسان يسعى عليهم إما بمال أو بتعليم أو بتوجيه أو
يسعى عليهم، يجتهد، عنده مال يعطيهم من ماله، ليس عنده مال يأخذ من الآخرين الذين أنعم الله عليهم بالمال ويعطي هؤلاء. سبحان الله، هذا الإنسان كالمجاهد في سبيل الله. الله أكبر. الجهاد في نظرنا شيء كبير، لأن الإنسان عندما يذهب إلى المعركة فهو داخل في نفق مظلم. عندما يذهب إلى المعركة قد يسلم وقد يقتل، ولذلك عندما يذهب الإنسان إلى القتال المشروع فإنه يخاطر بنفسه، وذلك هذا العمل عمل كبير وعمل عظيم عند الله جل وعلا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ما الجزاء؟ بأن لهم الجنة. فالمجاهد عمله كبير. سبحان الله، مثل المجاهد هذا الإنسان الذي يذهب يأخذ من غني مبلغا من المال ثم يشتري به يعني أكلا وشربا، ويذهب به إلى أرملة أو إلى مسكين. لما؟ ما السر في هذا يا أحبتي؟ إن السر في هذا هو أن يبقى المجتمع المسلم مجتمعا متكافلا مترابطا ليس متفككا. أرأيتم الأرملة التي لا تجد ما تأكل، ما الذي سوف تصنعه؟ إما أن تموت كمدا، أو أن تبيع عرضها، أو أن تتسول وتتذلل. فهذا الذي قام عليها سد حاجتها وحفظ عرضها وحفظ كرامتها وبعث عندها الراحة والطمأنينة، كذلك أيضا المسكين. إن تذلله عند أهل الدنيا فيه إصغار له، فعندما تسعى عليه وتكرمه وتعطيه ما يكفيه فأنت كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم الذي واصل، أو كالقائم الذي يقام.
الذي كبر بأعيننا لأنه
يكثر من صلاة الليل ويطيل القيام، وقد يكون هذا أعظم أجر عند الله سبحانه وتعالى، لأن نفعه تعدى للآخرين. يا أحبتي، الإنسان الذي يعلم الناس الخير ويوجههم ووقته كله شغله بتعليم العلم الشرعي، بدلالة الناس على ربهم، بحياتهم،
في بيعهم، في شرائهم، لا يريد إلا الأجر من الله عز وجل، ليس قصده رفعة في الدنيا ولا مالا، وإنما يريد الأجر. قال ابن أبي مليكة رحمه الله لما حدث بحديث هذا المقعد، أي مقعد تعليم القرآن، 60 سنة، الله أكبر، 60 سنة يعلم القرآن لا يفتر، يريد الخيرية، يريد الأجر من الله عز وجل. يا أحبتي، هذا الذي قام بالنفع المتعدي له أزية أخرى. نحن لو كنا في حي مثلا وعندنا بيت فقير وقد أهملنا هذا البيت، فإننا جميع أهل الحي عليهم إثم. لو قام واحد من أهل الحي برعاية هذا البيت والاهتمام به، يأخذ من الأثرياء ويسد حاجة أهل هذا البيت الفقير، إما أيتام أو أرامل أو مساكين، تدرون ما الذي يحدث؟ له أجر نفسه وله أجر جميع أهل الحي الذين وجب عليهم رعاية هذا البيت، فهو يرفع الحرج عن نفسه ويرفعه عن الآخرين. هذه الإيجابية في الإسلام، هذه الحالة من الحراك الاجتماعي في الإسلام لا تؤجر عليها إلا عندما تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. إنها صورة من صور الإنسانية العكسة، هو
جمال الإسلام الذي يجب أن نظهره للناس. بالأمس اتصل بي أحد الإخوة وقال إن عندنا مشروع تفطير في إحدى الدول في أفريقيا، ولما رأى بعض الغير مسلمين من الأفارقة موائد التفطير عند المسلمين، جاء دفعة واحدة 19 نفر وأسلموا تأثرا بهذا الإفطار الذي بذله الموسرين، بذله الموسرون من المسلمين للفقراء والمحتاجين. الله أكبر، هذه نعمة أن تعمل لتنفع نفعا متعديا. الإنسان الذي أناني ونفعه قاصر على نفسه سوف يتحسر يوم القيامة عندما يرى العاملين في النفع المتعدي، كالذين يعملون إن شاء الله في الجمعيات الخيرية، يريدون وجه الله أو يؤسسون الجمعيات ويقومون عليها. سبحان الله، أذكر لكم قصة ظريفة. هناك بعض الأطباء جعلوا أو منحوا النفع الناس مجاني شهرا كل سنة، ويذهبون إلى الدول الفقيرة من المسلمين وغير المسلمين، ورأيت معهم مصورة بأفلام فيديو لعدد من البرامج التي أقاموها لعلاج مثلا الماء الأبيض في عيون هؤلاء الفقراء. لكن من الصور التي رأيتها امرأة في عينيها ماء أبيض، فعالجوها وكانت غير مسلمة، ولما رأت أولادها أول مرة تنظر إلى أولادها أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله، ثم أسلم أولادها. وشيخ قبيلة عندما عالجوا عينيه أسلم، فأسلمت قبيلته. هذا النفع المتعدي، هذا العمل الذي ليس قاصرا على النفس وعلى الذات، فيه مصالح كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. يا أحبتي، أيضا
مما يعني يشعر به صاحب النفع المتعدي أنه يشعر بسعادة. يقول أحدهم: كنت ذاهبا لأشتري سيارة لي بنصف مليون. يقول: معي سيارة لا بأس بها، فأردت، هو قد أنعم الله عليه بالمال، يقول: فأردت أن أشتري سيارة موديل جديد وتكون ذات قيمة. يقول: فاتصل بي أحدهم وأنا في الطريق وقال لي: يوجد أسرة فقيرة يحتاجون بيت، وقد وجدنا لهم بيت بسعر كذا، بسعر السيارة نصف مليون. يقول: فسبحان الله، قلت: إذا لا تطلب من أحدا والنقود عندي كلها. يقول: فاشترينا البيت لهم. يقول: لما اشترينا البيت لهم واستقرت الأسرة الفقيرة في هذا البيت واطمأنوا وأوقفت البيت عليهم يسكنونه ما داموا محتاجين، فإن لم يحتاجوا إليه انتقلوا إلى غيرهم من المحتاجين. يقول: جلست أفكر، شعرت بسعادة غامرة، لكن يقول: بدأت أفكر بأن هذه الأسرة الفقيرة أنا الآن أعطيتها بعد الله عز وجل أمان، لأن البيت الملك أمان. يقول: لو اشتريت سيارة بعد سنة تنقص قيمتها 20% أو 30% أو أوقفها في مكان ويأتي أحد ويصدمها، يقول: لا أشعر بسعادة، وإنما هذه السيارة أنا خائف عليها لئلا يلمسها أحد، لئلا يأتي الطفل فيكتب عليها، لئلا يعني تصطدم. بينما الآن يقول: أشعر براحة وطمأنينة. أرأيت أيها الأخ المبارك، في هذه الإجازة لو أجلت رحلتك وأنفقت مالك الذي كنت ادخرته للسفر الذي لا يفيدك كثيرا، وصرفت هذا المال بشراء بيت لأسرة مسلمة في إحدى دول العالم، وفعلت كما فعل ابن المبارك، ابن المبارك ذاهب إلى الحج فرأى بنتا تأخذ الطعام من القمامة، فلما سأل عن حالهم ورأى أنهم فقراء أعطاهم كل نفقته للحج، وقال: هذا، أي الإنفاق على الأسرة الفقيرة، خير من حجنا. يا أخي أيها الموسر، لو اشتريت لأسرة فقيرة في بلد فقير بيتا وحميتهم من عواد الدهر ومن آلام الزمن، وأجلت سفرتك هذه السنة أو ألغيتها، والله لتشعرن بالسعادة والفرحة والحبور. وتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فقي نفسك وأهل بيتك مصارع السوء بصنائع معروف تقدمها للفقراء والمحتاجين والمعوزين. أسأل الله أن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رقق فؤادك في ربى الإيمان، وعيش الحياة بواحة الإحسان.
أرسل إلهي بتوبك مستعصما، تلقى النعيم بدوحة القرآن.
إليك في الروح.